يعني بلا تكلم أدبا. وهذه بدايه الثالثه بلا اي بلا قد هداك الله، قد جاءتك ايات فاستكبرت بها فاستكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قد جاءتك ايات، قال المؤلف رحمه الله تبر ست ايات، لان ما سبق ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه واله وسلم حتى يقال ان الايات هي القران، ولكنه عام لجميع الامم الذين يرون العذاب يوم القيامه. فاذا كان من هذه الامه فالايات التي جاءت هي القران، واذا كان قوم موسى فالايات التوراه، واذا كان من قوم عيسى فالايات الانجيل وهلم جرا. والآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة المبينة لمدلولها. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما جاء في نصوص الآيات لأنه علامة على الرب عز وجل، ما يتضمنه من الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وأنه لو اجتمع الخلق على آيات بمثل ما جاء في نصوص من السائر ما قد يقدر على ذلك. وهذا آية، لأن ما يقدر عليه لا يعتبر آية. وقد استمر المتأخرون على تسمية الآيات المعجزات، وهذا فيه نظر، فإن المعجزات أعم من الآيات، إذ أن المعجزة قد تكون من الساحر، وقد تكون من الكاهن، وقد تكون من المشعوذ. لكن الآية التي تبين الشيء وتوضحه لا تكون من هؤلاء. ولهذا ينبغي أن نقول آيات الأنبياء بدل معجزات الأنبياء، لأن هذه أولا هي الموافقة لما جاء في القرآن، فإن الله لم يسمي آيات الأنبياء معجزات. والثاني لأن تقول ما جاء معجزا من غير الأنبياء. بلى قد جاءت الآيات، أي العلامات التي تدل على أن الله تعالى حق، أي القرآن. قال وهو سبب الهداية، هو أي ما جاءت في الرسل من الآيات سبب الهداية. ولكن لمن؟ إن في ذلك لذكرى لمن أن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من حقت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه ليس أهل منها، فيقول الله تعالى فيه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت. كذبت بها باعتبار الأخبار، واستكبرت باعتبار الأحكام الأوامر والنواهي. ففي جانب الخبر مكذب، وفي جانب الامر والنهي ايش؟ مستكبر. ولهذا قد كذبت بها واستكبرت، تكبرت عن الايمان بها، ولو قيل عن العمل بها ليكون التكذيب للاخبار والاستكبار عن الاحكام. ولكن ماذا ذكر المؤلف لا باس عن الايمان بها، وكنت من الكافرين. كنت أي بسبب التكذيب والاستكبار من الكافرين الذين يستحقون دخول النار لقيام الحجة عليهم. ثم قال تعالى ويوم القيامة، ناخذ فوائد الآية عشان من فوائد الآية الكريمة تكذيب هؤلاء الذين قالوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لقول بلى قد جاءت. ومن فوائدها إبطال الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل. ووجه أن الله تعالى جعل إرسال الرسل حجة، ولو كان قدره حجة لصاحبه لم يبطل بإرسال الرسل، وعلى هذا فنقول الاحتجاج بالقدر باطل من جهة الشرع ومن جهة النظر أي من جهة العقل. أما من جهة الشرع إن الله سبحانه وتعالى أبطله في عدة آيات، منها هذه الآية فلا قد جاء في آياته لما قال لو أن الله هدانا لكنت من المتقين، ومنها قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لهم ما ذاقوا بأسنا، إذ لا يذوق بأس الله إلا من لا حجة له. أما من هذا النظر فإننا نقول لهذا المحتج بالقدر ما الذي أعلمك أن الله كتب عليك أن تصير؟ هل يمكن أن يعلم بذلك قبل أن تقع صيام؟ لا يمكن، إذ أن القدر سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المكتوم، كما قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تعلم إلا بعد وقوع المكتوم فتجعل فعلك حجة لم تعلم بها إلا بعد وقوع المكتوم، لأن الحجة للفعل لا بد أن تكون سابقة عليه، لا بد أن تكون سابقة. أما بعد أن يقع فإنه لا حجة لك في القدر. ثانيا نقول إنك ظلمت نفسك باختيار النفس، قال الله تعالى وما ظلم ولكن ظلموا أنفسهم، فأنت الآن ظلمت نفسك واحتججت على ذلك بالقدر. فما ظنك لو أن أحدا من الناس ظلمك في مالك أو عرضك وقال إن هذا قد ظلم، تقبل حجته؟ تقبل الجهل؟ لو أن أحد ضربه وأخذ ماله أو أساء إلى أهله قال إن هذا قدر الله لا أستطيع، فإنه لن يقبل منه هذه الحجة. فإذا كان لا يقبل حجة من ظلمه فلماذا يقبل حجته على نفسه بظلمه إياها؟ هذا عقل أو منافي للعقل؟ منافي للعقل. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين والله ما قطعت إلا بقدر، والله ما سرقت إلا بقدر، يريد أن يرفع عنه حتى السرقة. فقال أمير المؤمنين عمر ونحن لا نقطعك، لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله فنحن أيضا نقطعه بقدر الله، بل نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو سرق بقدر الله دون شرع الله، فكنا أول الحجة. ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عدل عن ذكر الشرع اكتفاء ما احتج بهذا السبب أو اقتصارا على ما احتج به هذا السؤال. الوجه الثالث وهو الثاني النظر أن نقول لهذا الرجل لو خيرت بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن يأتيه رزقه رعدا من كل مكان، والثاني بلد خائف وجوع ومرض، فهل تذهب إلى الثاني وتحتج بقدر الله، أو إلى الأول وتقول إن الله أعطاني عقل ففضلت له، أيهما؟ الثاني. يقول إن الله أعطاني عقل ففضلت البلد الآمن، ولا يمكن أن يذهب إلى البلد الخائف ويقول الله هذا بقضاء الله وقدره. لو ذهب إلى البلد الخائف باختياره وقال هذا بقضاء الله وقدره لقال الناس إن هذا الرجل مجنون، لأنه لا يمكن أن يختار مثل هذا البلد على البلد الأول. وبهذا تبين بطلان من احتج بالقضاء على معاصي، حتى من احتج بالقضاء على ترك الأفضل هو أيضا مفتر. ويؤيد الوجه الأخير كل الأول الوجه الأخير، حيث اختار البلد الآمن الذي يأتيه رزق راضي في كل مكان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين أصيبوا بالعذاب أصيبوا بالجزاء العدل، وذلك لأنهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها. وهذا جزاء، لأن هذا الجزاء الذي أصيب به ليس خافيا عليهم ولا مكتوبا عنه. الرسل جاءتهم بالأحكام والأخبار والترغيب والترهيب، فقد دخلوا على بصيرة، فيكون جزاؤهم عدلا لا جورا، لأنهم تعلموا ماذا يلاقون إذا واستكبروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله كفر، والاستكبار عن أحكام الله كفر، بقوله وكنت من الكافرين ولا شك أن المكذب بالخبر كافر، سواء كذب الخبر المتواتر المقطوع به أو كذب خبر الأحاد فإنه يكون كافر. لكن تكذيب خبر الأحاد يشترط لتكفيره أن يقول نعم قال الرسول كذا ولكنه غصب الصدق. أما لو قال لم يقل الرسول كذا وهو خبر أحاد فهذا لا نحكم بكفره، لأنه يمكن أن يكون أنكره لعدم ثبوته عنده. لكن لو قال أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، ولكن أقول هذا لا شك، حكم هذا الكفر ولا شك، لأن هذا تكذيب صريح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علم أن رسول الله، بل بعد أن أقر هو بنفسه أن رسول الله. وعلى هذا فإذا قال لك قائل هل يقبل من كذب أخبار الأحاد؟ فيجب أن تفصل، نقول إن قال نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولكن لا قبل وليس بسلم، فهذا يجب إجماع كافي ما في شك ولا توقف. أما إذا كذب دون أن يقول مثل ذلك فإننا لا نكفر. لماذا؟ لاحتمال أن يكون تكذيبه لعدم ثبوت الخبر عنده، وهي شبهة ترفع عنه الحكم بالكفر، لأن الحكم بالكفر من الهيئة وإخراج الإنسان من قبل الإسلام إلى نطاق الكفر. ثم قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم القيامة هذه ظرف تحتاج إلى متعلق، لأن كل ظرف أو جاء أو جاء أو جاء بالمجهول فلا بد له من شيء يخلق به، لان الضرب والجار مجرور لا يمكن ان يكون عامله معنويا، لا بد ان يكون عامله لفظيا، بخلاف غيرهما فانه قد يكون عامله معنويا فيكون مبتدا، لكن الضرب لا يكون والجار مجرور لا يكون مبتدا، فلا بد له من عامل ايش لفظي. العامل اللفظي واما ما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول، وعلى هذا يقول ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل او معنى نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف ايضا، بيتين. نعم، لا بد للجار من التعلم بفعل او معنى نحو مرتقب، واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف ايضا ولعل. أقولها المرة الثالثة، لا بد للجهل من التعلم بفعل ومعناه نحن، واستثني كل ذلك له عمل كلبا ومن والكاف أيضا ولعل. طيب، اثنان حفظات، ثلاثة، أربعة، الله نستطيع ضبطهم، حفظ ولا وقت حفظ الجهل. عندنا مضان من به الشاعر الجاهلي يقول القصيدة 50 بيتا أو أكثر ويرجع الناس قد حفظوا. محمد الشراف، إذن يوم القيامة قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين، يوم هذه ضرب تعبيرا متعلق، فأين متعلقها؟ متعلقها الفعل الذي بعده ترى الذين كذبوا، يعني وترى الذين كذبوا على الله يوم القيامة وجوههم مسودة، ولكن قدم المعمول للأهمية لأن المهم التحدث عن هذا اليوم. وقوله تعالى ترى الذين، الخطاب لكل من يصح خطابه، فيعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيره ممن يصح توجيه الخطاب إليه. والرؤية هنا رؤية بصرية لأن السواد لون، والرؤية باللون هي رؤية بصرية، لأن الألوان ترى ولا تعرف، يعني تدرك بالرؤية لا بالعقل. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله بماذا؟ بكل أنواعه، كل من كذب على الله فإن وجهه سيكون مسودا يوم القيامة، وذلك بنسبة الشريك له كما قال المؤلف، بنسبة الولد له كما قال المؤلف أيضا، بنسبة الجور له، بنسبة الظلم، بأي شيء يكذب على الله فإن الذين يكذبون على الله ستكون وجوههم يوم القيامة مسودا. طيب، حتى لو كانوا في الدنيا بيضا فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة والعياذ بالله. قال إسلام، طيب ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ولم يقل ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة، لأن التركيب المذكور في القرآن أبلغ في الإثبات، حيث جعل هذا الوصف أعني سواد قبولهم هو من جملة له، فإن الجملة الاسمية الثبوت والاستمرار، بخلاف الجملة الفعلية فإن تبين التجدد والحدوث. فترى الذين كذبوا، الله ترى نفس الإنسان وجهه مسود، لكن لو قال ترى وجوه الذين كفروا مسودة، كذبوا على وجوه مسودة، لم تحصل هذه الفائدة. إذن هذا التقييم الذي بالآية الكريمة يفيد معنى أكثر مما لو كان على التقييم الذي ذكرته لكم، لأن هذا التقييم القرآني يدل على أن هذا الاستدلال بوجوههم إيش؟ ثابت مستقر، حيث جاء في الجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستقرار. وجوه مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس الاستفهام للمتقين. ويقول العلماء كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للتقين، كلما جاءت أداة النفي للاستفهام بعد الاستفهام فإنه للتقين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على ذلك الموتى؟ أليس الله بكافٍ عبده؟ أليس في جهنم المتكبرين؟ اشرح لك الفرق والأدنى كان كثيرا. فالاستفهام إذن في هذه الآية أليس في جهنم مثوى للكافرين مثل المتكبرين؟ الجواب بلى، استفهام تقرير. أليس في جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها، واسم أو اسم عربي على وزن تعلل في ذلك قولان، منهم من قال إنه اسم معرب وأصله في الفارسية جهنم فعرب فآل إلى جهنم، وقيل بل وزن عربي فوزن تعب زائدة مشتق أو الجمة وهي الظلمة، لأن النار والعياذ سوداء مظلمة. وإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة فالأصل ما فيش كذا، الأصل أنها أصيلة لأنه قرآن عربي. فإذا كان عربي، وأيضا إذا حكمنا بأن الأصل عربي جعلنا اللغة العربية غنية عن غيرها، وإذا جعلنا أصله فارسي أو حبشي أو ما أشبه ذلك ولكنه عرب، فهذا يعني أن اللغة العربية افتقرت إلى هذه الكلمة فعربتها وأبدعتها في لسان. نفسر مأوى، فالمثوى والمأوى بمعنى واحد، والمراد بالمثوى والمأوى المقر والمسكن للمتكبرين عن الإيمان، عن الإيمان وعن الأمان بالله. كل متكبر والعياذ بالله فهو من أصحاب النار. قال المفسر بلى، هذا الجواب إيش؟ جواب أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالجواب بلى. وإذا جاءت من هذه الصيغة القرآن فجوابها بلى. فإذا قرأت أليس الله بكاف عبده؟ فالجواب أليس الله بعزيز انتقام؟ أليس ذلك بقادر على يوم الموتى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهذا يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات قوله ويوم القيامة الذين كذبوا على الله. ويوم القيامة هو يوم قيام الساعة، وسمي بذلك لأن الناس يقومون من قبول بالعالمين، ولأنه يقام فيه العدل، ولأن الأشهاد فيه، لقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا هو تسمية القيامة. وعاقبة المكذبين الكاذبين على الله بقوله وجوههم مسودة، ومن فوائدها تحريم الكذب على الله. من أين يؤخذ التحريم؟ من العقوق، تحريم استفاد من صيغة القبض، بل استفاد التحريم من صيغة النهي والقذف فاعلا وبيان عقوبة فاعلا وما أشبه ذلك. المهم أن وسائل العلم في التحريم متعددة، ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الاضطجاب إلى العلم، لأن بلا علم فقد بين تسليم ذلك بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار وظلمة ليس في جهنم، ومن فوائدها أن الكاذبين على الله مقر منهم لقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى للمستكبرين. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم لقوله للمتكبرين، تكبر عن الحق، تكبر على الخلق، ويدل لهذا التنوير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبر بطر الحق غمض الناس. فقوله حق هذا بعض الناس تكبر على الخلق، وأيهما أعظم؟ الأول التكبر عن الحق، لأن الثاني داخل فيه، فإن التكبر على الخلق تكبر عن الحق، إذ أن الحق يأمرك أن تكون متواضعا للحق وللخلق. وقائد هذه الكلمة الدين كبر ان عقوبة المتكبرين دخول النار، بل اذا كان التكبر تكبرا مطلقا فان عقوبته السكنى في النار والخلود في النار، عقوبة السكنى في النار والخلود فيها للمتكبرين. أما من تكبر مطلق تكبر فهذا لا يتحقق بالخلود في النار، لأنه قد يتكبر عن بعض الحق أو يتكبر على الخلق فلا يسحقه. والله أعلم. الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم ينصرون. لا جلس قبلها بقي علينا فوائد. أخذناها؟ طيب. لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقاب الذين كذبوا على الله بيّن ثواب الذين اتقوا الله عز وجل، وهذا دأب القرآن الكريم أنه إذا ذكر شيء ذكر مقابله، وهو من معنى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال العلماء مثاني أي يثنى فيه المعاني، فإذا جاء وصف المؤمنين جاء وصف الكافرين، إذا جاء ثواب المؤمنين جاء ثواب الكافرين، وكذلك العكس. وذلك من أجل أن لا يستغرق الإنسان في جانب الرجاء إذا ذكر وصف المؤمنين وثوابهم ولم أنفسهم. هذا مثل أحد. وكذلك لا ييأس إذا ذكر وصف الكافرين وعقابهم. هنا يقول الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يقول ينجي الله الذين من أي شيء؟ من عقاب الكافرين، فلا تكون وجوههم مسودة ولا تكون مثواهم جهنم. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن يوم القيامة تكون وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه الكافرين وتبيض وجوه المؤمنين. فينجي الله الذين اتقوا من عقاب الكافرين في هذا وفي هذا. وقول المؤلف ينجي الله من جهنم صحيح، لكن لو قال من عقاب الكافرين لكان أعم، ليشمل نجاتهم من جهنم ومن أن تكون وجوههم مسودة ومن غيرها. قال الذين اتقوا الشرك، والصواب أن يقال في هذا اتقوا الله، لأن التقوى عند الإطلاق إنما يراد بها تقوى الله عز وجل. وقد تذكر في غير الله، مثل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأشبه ذلك. لكن عند الإطلاق لا يراد بها إلا تقوى الله عز وجل. بمفازتهم أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه. قال بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه. فأفادنا رحمه الله في هذا التفسير أن الباء بمعنى فيه، أي ينجي الله الذين اتقوا من العذاب في مكان فوزهم وهو الجنة. وفي تأتي بمعنى، والباء تأتي بمعنى فيه في اللغة العربية، ومنه قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بالليل يعني بالليل. اقرب يا أخي، لا تحجوننا دائما من اقرب. إذا حضر الدرس ما لحل مكان أبدا. قالوا ها أنتم بالفائد، إذا حضر الدرس فلا مكان له، يجي صوب المتقدم وصاحبه إذا جاء يجي مكان مؤخر. قال: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا من نجاته، أنه لا يمسهم السوء، أي لا يمسهم شيء يسوء، لا من عقاب ولا من توبيخ ولا غير ذلك. ولهذا إذا دخل أهل الجنة يقال: يا أهل الجنة خلودوا فلا موت. ويقال: إن لكم أن تنعموا، وإن لكم أن تصحوا، وإن لكم أن تحيوا، يعني فلا تموت ولا تسقوا ولا تبأسوا، دائما هم في نعيم. ولهذا قال: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما سبق، لأن الحزن يكون على ما مر، والغم يكون للمستقبل. أما المستقبل فقال لا يمسه المسلم، وأما الماضي فقال ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما مضى لأنهم لم يفرطوا فيه، بل عرفوا قدر الزمن وعملوا فيه ما نجوا به من عذاب الله عز وجل. ثم قال الله خالق. نعم، في هذه الآية الكريمة فوائد، منها فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين حيث ينجيهم إلى مكان الفوز، ومنها فضيلة التقوى وآثارها وثمراتها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ثمراتها شيئا كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الناجين لا يمسهم سوء في المستقبل ولا يحزنون على شيء مضى، وبذلك يتم نعيمه، لأن النعيم ينقص إذا أصاب الإنسان هم أو غم للمستقبل، وينقص أيضا إذا أصابه حزن على الماضي. أما إذا عرف أنه كسب الماضي وأنه لن ينال كسبه في المستقبل فسوف يتم له النعيم. ثم قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الجملة الله خالق كل شيء جملة اسمية تفيد الثبوت والاستقرار، وأن الله تعالى دائما وأبدا هو الخالق. وقول خالق كل شيء معناها موجده على الصورة التي أرادها الله عز وجل، والخلق في الأصل بمعنى التقدير، ولكنه يطلق على الإيجاد المقرون بالتقدير والتسوية والإحكام والنظام. فهنا الخلق يراد به الإيجاد على وجه كامل بتقديره وتسويته وتنظيمه. وقول كل شيء، قال بعض الناس يستثنى من ذلك نفسه، ولكن هذا ليس بصواب، لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المفعول، وحينئذ لا يحتاج إلى استثناء. الاستثناء يحتاج في جملة يكون فيها المستثنى داخلا فيها دون الاستثناء، أما هنا فلا يمكن أن يكون داخلا فيها. لماذا؟ لأن الفاعل غير مخلوق، الخالق غير مخلوق، ولا يمكن أن يوجد مخلوق ويوجد بعده خالقه مثلا حتى نقول إن جملة تحتاج إلى استثناء. قال وهو على كل شيء وكيل، وهو يعني الله عز وجل على كل شيء وكيل، قال متصرف فيه كيف يشاء. ولو قال على كل شيء وكيل أي حفيظ عليه مدبر له لكان أعم، لأن الوكيل في اللغة هو الذي وكل إليه الشيء حفظا وتدبيرا، والله عز وجل على كل شيء وكيل حفظا وتدبيرا. وهنا لا يقال كيف كان وكيلا ومن الذي وكله، نقول إذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ المدبر فلا حاجة إلى استحفاظ، بل هو الذي تولى ذلك بنفسه. في هذه الآية فوائد، أولا عموم خلق الله عز وجل لكل شيء بقوله الله خالق كل شيء، ومنها الرد على القدرية الذين قالوا إن الإنسان خالق أفعاله. ووجه ذلك أن أفعال العباد داخلة في العموم، فهي شيء من الأشياء فتكون داخلة في العموم. ومنها أن الله خالق للأعيان والأوصاف، لأن العيان شيء يعني تسمى شيئا، والأوصاف تسمى أيضا شيئا. ومنها أن القرآن مخلوق لقوله الله خالق كل شيء والقرآن شيء. ومنها أن الله مخلوق لأنه شيء، قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. فما تقولون في هذين الفائدتين، أن القرآن مخلوق وأن الله مخلوق؟ نقول هذا ليس بصحيح. أما كون الله مخلوقا فقد عرفتموه قبل قليل، وهو ضرورة أن الفاعل ليس هو المخلوق، هذا واحد. وأما أن القرآن غير مخلوق فلأن القرآن وصف الله عز وجل، والرب بصفاته ليس مخلوقا، بل هو لم يزل ولا يزال بصفاته، فكلامه غير مخلوق، ومنه القرآن. وعلى كل حال فيكون الرب عز وجل وصفاته ليس داخلا في هذا العلم بالضرورة، لأن الخالق خالق. وقول الذين استدلوا بهذه الآية على خلق القرآن إن هذا عام، نقول إن العام قد يراد به الخصوص، هذا إذا صح أن الذهن ينتقل في هذا، ينتقل من هذا العموم إلى كل شيء. نقول إن كلمة كل شيء تأتي ولا يراد بها العموم، مثل قوله تعالى دمروا كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أنها لم تدمر السماوات ولا الأرض بل ولا مساكن القوم، كما قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بما خلق، لأن لما ذكر أنه خلق كل شيء بيّن أنه على كل شيء وكيل، وهذا يدل على عناية الله بخلقه تبارك وتعالى. ومنها أن ما يصيب الناس من البلاء والفتن فإنه من الله، ومن مقتضى وكالته لعموم قوله وهو على كل شيء وكيل. ومعلوم أن الإنسان إذا آمن هذا الإيمان فإنه سيسهل عليه كل ما صعب، وإذا آمن أيضا أنه بالصبر والاحتساب ينغلب هذه المصائب نعما هانت عليه أيضا. ولهذا لا نجد أحدا أعظم راحة ممن آمن بالقدر خيره وشره، فإنك تجد الإنسان وإن تقلبت به الأحوال تجده راضيا مطمئنا، إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. ثم قال الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح خزائنه من المطر والنبات وغيره، له مقاليد، المقاليد جمع مقلاد وهو ما يقلد به الشيء، هذا هو هذا الأصل. والمؤلف جعل المقاليد هنا بمعنى المفاتيح، ولو أنه قال له مقاليد السماوات والأرض أي تدبير السماوات والأرض لكان أولى، لأن كلمة المفاتيح قد يظن الظان أنه يملك المفاتيح دون التدبير، ولكن الأمر ليس كذلك، فهو بيده مقاليد السماوات والأرض أي تدابيره كما يشاء. ثم قال عز وجل والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، الذين كفروا مبتدأ وجملة أولئك هم الخاسرون خبر، وعلى هذا فتكون هذه الجملة تتضمن جملتين كبرى وصغرى، الكبرى هي المكونة من المبتدأ والخبر، والصغرى هي التي وقعت خبرا. انتبع، الذين كفروا مبتدا، أولئك مبتدا آخر، الخاسرون خبر المبتدا الاخر
من فضله،
والجمله من المبتدا الثاني.